بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال رحمه الله تعالى عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسي أعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. الإضافة هنا صلاة التطوع إما من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة منها فريضة ومنها تطوع، وإما من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي يحمل عليها التطوع، يعني فعل الطاعة لله عز وجل. والتطوع في اللغة بمعنى فعل الطاعة، أيا كان، سواء كانت واجبة أم مستحبة. ولهذا قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فهو خير له. مع أن الطواف بالصفا والمروة ركن في النسك، سواء كان حجا أم عمرة. وأما شرعا فالتطوع هي كل طاعة غير واجبة، فكل طاعة غير واجبة فإنها تسمى تطوعا. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم التطوعات، فشرع لهم من كل عبادة، فشرع لهم لكل عبادة من جنسها تطوعا. فالطهارة منها واجب ومنها تطوع، والصلاة منها واجب ومنها تطوع، والصيام منه واجب وتطوع، والزكاة منها واجب ومنها تطوع، وكذلك بالنسبة للحج والعمرة. وإنما شرع الله عز وجل التطوع في العبادات لحكم عظيمة، منها أولا أن التطوع سبب لزيادة الإيمان، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما أكثر الإنسان من التطوع كلما أكثر الإنسان من التطوع ازداد إيمانا. ومن حكم وفوائد مشروعية التطوع أنها سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات، فإن الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالإنسان إذا تقرب إلى الله عز وجل بهذه التطوعات فإنه يحصل له رفعة الدرجات وتكفير السيئات. ثالثا من فوائد التطوع أنها سبب لنيل محبة الله عز وجل، فإن الإنسان إذا أكثر من التطوع نال محبة الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال، يعني أنه مستمر، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فينال محبة الله عز وجل بكثرة هذه التطوعات. ومنها أيضا من فوائد التطوع أن الإنسان إذا اعتاد على هذه التطوعات ثم حيل بينه وبينها إما لمرض أو سفر أو ما أشبه ذلك فإن الله عز وجل يكتب له أجرها تاما ولو كان نائما على فراشه، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان من عادته أنه يصوم النهار ويقوم الليل ثم حيل بينه وبين هذا العمل لسفر أو مرض أو ما أشبه ذلك فإن الله عز وجل يكتب له أجر هذه الأعمال كاملة ولو كان نائما على فراشه. ومن فوائد التطوعات أيضا ارتباط الإنسان بربه عز وجل، ارتباط الإنسان بربه عز وجل بتواصل العبادات. فإن الإنسان لو اقتصر على الفرائض لانقطعت صلته بالله عز وجل فيما بين هذه الفرائض، فكان من رحمة الله أن شرع هذه التطوعات. ولذلك لما كان بين صلاة الفجر ولما كان بين صلاة العشاء وصلاة الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة شرع الله عز وجل قيام الليل، ولما كان بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ليس وقتا لصلاة مفروضة شرع الله عز وجل لعباده صلاة الضحى لأجل أن يرتبط الإنسان بربه وألا تنقطع صلته به. ومن فوائد التطوعات أيضا تسهيل فعل الفرائض والترويض لها، فإن الإنسان إذا اعتاد على التطوع فإن هذا مما يسهل عليه ويروض نفسه لفعل هذه الفرائض التي افترضها الله عز وجل. ومن فوائد التطوعات أيضا أنها تكون وقاية وحماية للإنسان عند حصول الفتن وكثرة المحن، ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ومن فوائد التطوعات أيضا أنها تعين الإنسان على تحمل ما يلم به وما يحصل له من المصائب، لأن الإنسان إذا أكثر من التطوع قوي إيمانه فتمكن بقوة إيمانه من أن يجابه هذه المصائب التي يقدرها الله عز وجل عليه. والتطوع نوعان: تطوع تشرع له الجماعة وتطوع لا تشرع له الجماعة. فأما النوع الأول وهو التطوع الذي تشرع له الجماعة فكصلاة التراويح، فإن صلاة التراويح تطوع تشرع له الجماعة. والنوع الثاني تطوع لا تشرع له الجماعة، وهذا على أربعة أقسام. القسم الأول تطوع مقيد بفرض، وهي السنن الراتبة التي تكون قبل الفريضة وبعدها، هذا تطوع مقيد بفرض. والقسم الثاني تطوع مقيد بسبب، فيفعل عند حصول سببه كتحية المسجد وسنة الوضوء، فإن تحية المسجد تطوع لكنها مقرونة ومقيدة بسبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والقسم الثالث من التطوعات تطوع مقيد بزمن كصلاة الضحى وقيام الليل، فإن صلاة الضحى مقيدة بزمن من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وصلاة الليل أيضا مقيدة بزمن، وهي ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والقسم الرابع من أقسام التطوع التطوع المطلق الذي لم يقيد بفرض ولا زمن ولا سبب، كما لو تنفل الإنسان فيما بين العشاءين أو بين الظهرين، فتنفله بين العشاءين وبين الظهرين من التنفل أو التطوع المطلق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه من أهل الصفة، كان من أهل الصفة وممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فقال له سل اسأل، فقال رضي الله عنه وكانت همته عالية قال أسألك مرافقتك في الجنة، يعني أن أكون رفيقا لك في الجنة، قال أو غير ذلك، يعني أو تسأل غير ذلك، قال هو ذاك، يعني هذا ما أريد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، والمراد بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة، فهو من باب التعبير بالبعض عن الكل، لأن الصلاة يعبر عنها بالبعض، فعبر الله عز وجل عنها بالقرآن، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وعبر عنها بالركوع فقال عز وجل واركعوا مع الراكعين، وعبر عنها بالسجود فقال عز وجل واسجد واقترب. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الشارع متى كنا أو عبر عن العبادة ببعضها فهذا دليل على أن هذا البعض ركن فيها، متى كنا الشارع أو عبر عن العبادة ببعضها فهذا دليل على أن هذا البعض ركن فيها أو واجب من واجباتها، فالله عز وجل عبر عن الصلاة بالسجود، وهذا دليل على أن السجود ركن من أركان الصلاة، وعبر عن الصلاة بالركوع، وهذا دليل على أن الركوع ركن من أركان الصلاة، وعبر عن الصلاة بالقراءة، وهذا دليل على أن القراءة ركن من أركان الصلاة. ومن أمثلة ذلك في غير الصلاة قوله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فعبر عن النسك، عبر عنه بالحلق والتقصير، مما يدل على أن الحلق والتقصير واجب من الواجبات. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا بيان علو همة ربيعة رضي الله عنه، حيث إنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل شيئا لم يطلب شيئا من متاع الدنيا، وإنما طلب رضي الله عنه أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفيه أيضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومكافأته لمن صنع إليه المعروف، وقد قال عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أو حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن كثرة الصلاة سبب من أسباب دخول الجنة، أن كثرة الصلاة سبب من أسباب دخول الجنة، لقوله عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفيه أيضا دليل على فضيلة السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الصلاة بالسجود. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل للإنسان، كثرة الركوع والسجود أو طول القيام، بمعنى هل الأفضل للإنسان إذا أراد أن يصلي تطوعا كقيام الليل أن يكثر من الركوع والسجود أو أن يطيل القيام؟ فقال بعض العلماء كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، بمعنى أن الإنسان مثلا في الساعة الواحدة لو صلى 20 ركعة فهو أفضل مما لو اقتصر على 10 ركعات، لأن هذا لأن كثرة السجود ترجح على القيام. وقال بعض العلماء إن طول القيام أفضل، لأن القيام فيه تلاوة كتاب الله عز وجل وهو أفضل الذكر. وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين القولين فقال لكل مزية، فالقيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته. القيام أفضل بذكره لأن ذكر القيام هو القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل وهو أفضل ذكر وأشرف ذكر. والسجود أفضل بهيئته لأن أعظم حال الإنسان يذل فيها لله ويخضع فيها له سبحانه وتعالى هي حال السجود، هي حال السجود. فالعلماء كما تقدم اختلفوا أيما أفضل، والتحقيق ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على التكنية، أو أن الشارع قد يكني عن العبادة ببعضها لقوله فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهذه المسألة اللي قبل ذكرناها وهي أيما أفضل، كثرة الركوع والسجود أو طول القيام، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كثرة الركوع والسجود أفضل، ولهذا قالوا وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام. وقال بعضهم وهو الخلوة رحمه الله يقول كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. يقول كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في السنن الراتبة، والسنن الراتبة أي السنن التي تكون ملحقة بالفرائض إما قبلها وإما بعدها، وسميت راتبة لأن الإنسان يواظب عليها. وهي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن السنن الراتبة 12 ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهي ركعتان قبل الفجر و4 ركعات بسلامين قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه السنن الراتبة يسن للإنسان أن يحافظ عليها وأن يواظب عليها. وأفضل هذه السنن الراتبة أفضلها سنة الفجر، أفضل هذه السنن الراتبة سنة الفجر، وقد امتازت سنة الفجر عن بقية السنن واختصت بخصائص، منها أولاً أنها خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ليست دنياك أنت، بل الدنيا منذ خلقها الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هاتان الركعتان أفضل من الدنيا وما فيها. ومنها أيضا من خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويصليها حضرا وسفرا. وأما بقية السنن فالسنة للمسافر أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. ومن خصائصها أيضا، من خصائص راتبة الفجر، أن لها قراءة مخصوصة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، أو أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، الآية من سورة البقرة. ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة قوله عز وجل قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فيقرأ تارة هذا وتارة هذا. ومن خصائص راتبة الفجر أيضا أنه يسن تخفيفها، فإطالتها ليست من السنة. قالت عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لراتبة الفجر: لا أدري أقرأ بأم القرآن أو لا. ومن خصائصها أيضا أنه يسن الاضطجاع بعدها، يعني يضطجع الإنسان على شقه الأيمن بعد أن يصلي راتبة الفجر، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت مستيقظة حدثني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. هذه هي السنن الراتبة. وهنا مسائل تتعلق بالسنن الراتبة. المسألة الأولى: ما وقت هذه السنن القبلية والبعدية؟ الجواب: وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة. وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت، فلا اعتبار بالأذان، فلو أن المؤذن تأخر أو لم يؤذن فإن وقت الراتبة يدخل. فوقت الراتبة القبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، ووقت كل راتبة بعدية من فعل الصلاة إلى خروج الوقت. فمثلا الإنسان صلى صلاة الظهر إلى أن يدخل وقت العصر، كل هذا وقت للسنة البعدية. المسألة الثانية: الأفضل في جميع السنن، الأفضل في جميع السنن أن يفعلها الإنسان في بيته. أولا لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن فيه امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومن أيضا أفضلية كون السنن في البيت أن صلاتها في البيت أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص لله عز وجل. ومن فوائد ذلك أيضا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، فإن الإنسان إذا صلى في بيته حلت البركة فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل في صلاته في بيته خيرا. ومن فوائد الصلاة في البيت أيضا تعويد الأهل والصبيان، فإن الأهل والصبيان إذا شاهدوا رب البيت يصلي السنن الراتبة فإنهم يتأسون به ويقتدون به. يقول المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وتقدم أن في حديث أم حبيبة 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيتي، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، لأن العلماء اختلفوا في السنة الراتبة بعد الجمعة. الجمعة، صلاة الجمعة، ليس قبلها سنة راتبة، لكن بعدها سنة راتبة. فما هو العدد الذي يصليه الإنسان بعد الجمعة؟ من العلماء من قال: إن صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى 2، وقال بعضهم يصلي 2، وقال بعضهم يصلي 6 جمعا بين القول والفعل. وأقرب الأقوال أنه يصلي 4 مطلقا، سواء صلى في بيته أم صلى في المسجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فإن القول مقدم على الفعل. أولا، لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل أيضا النسيان، والقول لا يحتمل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، نعم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري.
عائشة رضي الله عنها تقول: كان لا يدع 4 قبل الظهر، والمراد أنه يصليها بسلامين، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل، وفي رواية: والنهار، مثنى مثنى، وركعتين قبل الغداة، وهي راتبة الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال رحمه الله تعالى: وعن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم. وفي رواية: تطوع. وللترمذي نحوه، وزاد: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها رضي الله عنها: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه.
نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله السنن الراتبة، وهي 12 ركعة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها ويواظب عليها، ذكر السنن التي ليست راتبة، لأن هناك سنن راتبة وسنن ليست راتبة. والفرق بينهما أن السنن الراتبة يواظب عليها ويحافظ عليها، وأما السنن التي ليست راتبة فيفعلها أحيانا، يعني أحيانا يتركها لأجل أن لا يلحق غير الراتب بالراتب. والسنن التي ليست راتبة منها أولا 4 ركعات بعد الظهر بسلامين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها حرم الله وجهه على النار. ومنها أيضا 4 ركعات بسلامين قبل العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 ركعات قبل العصر. ومنها أيضا 2 ركعات قبل المغرب، صلي 2 ركعات قبل المغرب. وهاتان الركعتان ثبتت بهما السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، القولية والفعلية والإقرارية. القولية قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني نجعلها سنة راتبة. وأما الفعلية فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل المغرب 2 ركعات. وأما الإقرارية فإنه أقر الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يبتدرون السواري إذا غربت الشمس. ومنها أيضا 4 ركعات بعد صلاة العشاء بسلامين. هذه سنن ليست راتبة، بمعنى الإنسان يدعها أحيانا لأجل أن لا يلحق غير الراتب بالراتب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية
هذه سنة قولية في السنة قبل صلاة المغرب، قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. السنة الفعلية الرواية التي بعدها، قال: وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب 2 ركعات. السنة الإقرارية، قال ولمسلم عن ابن عباس قال: كنا نصلي 2 ركعات بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. فإذا ثبتت السنة القولية والفعلية والإقرارية فيما يتعلق بالسنة قبل المغرب، يعني أن يصلي قبل المغرب 2 ركعات.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف 2 ركعات قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في 2 ركعات: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث فيما تسن قراءته في 2 ركعات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة في 1 ركعة قل يا أيها الكافرون، وفي 2 ركعة قل هو الله أحد. ويسن أيضا أن يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية من سورة البقرة، أو قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية من سورة آل عمران. وهذه الصلاة لها قراءة مخصوصة كما تقدم، وهي إحدى أو أحد الصلوات التي يشرع لها قراءة مخصوصة. والصلوات التي شرع لها قراءة مخصوصة هي أولا 5 ركعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. ومنها أيضا صلاة الجمعة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقون أو بسبح والغاشية، ومنها أيضا صلاة العيد، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر أو بسبح والغاشية، ويلحق بها صلاة الاستسقاء، ومنها أيضا ركعة الطواف، فإن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، ومنها أيضا الوتر، فإن الوتر له قراءة مخصوصة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. واستحب بعض العلماء أيضا أن يفتتح قيام الليل أو صلاة الليل بركعتين خفيفتين يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. واستحب بعضهم أيضا أن يقرأ في صلاة المغرب في الراتبة بعد صلاة المغرب أن يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فالمهم أن هناك صلوات شرع النبي عليه الصلاة والسلام لها قراءة مخصوصة، فينبغي للمؤمن أن يحرص على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري.
نعم، هذا من السنن التي تقدمت أن راتبة الفجر اختصت عن بقية الرواتب بخصائص، منها أنه يسن الاضطجاع بعدها، وهذا الاضطجاع إنما يفعله الإنسان في بيته وليس من السنة أن يفعله في المسجد، بل ذهب بعض العلماء إلى أن فعلها في المسجد من البدع، لأن ذلك لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يضطجع فإنه يضطجع في بيته لا في المسجد أمام الناس. وفائدة هذا الاضطجاع أنه ينقض التعب السابق ويجدد النشاط اللاحق. ينقض التعب السابق، لأن الإنسان إذا قام الليل قد يحصل له تعب، فهذا الاضطجاع ينقض به التعب السابق ويجدد به نشاطا لاحقا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يضطجع على شقه الأيمن بعد راتبة الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ.
نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل وفي رواية والنهار مثنى مثنى، يعني التطوع. فمن أراد أن يتطوع في النهار فإنه يصلي ركعتين ركعتين، يعني ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم، وهكذا أيضا صلاة الليل. صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين إلا في الوتر، لأن الوتر له صفات متعددة سيأتي بيانها. وعلى هذا فإذا قدر أن الإنسان إذا صلى صلاة الليل ثم قام إلى ركعة ثالثة ناسيا فإنه يجب عليه أن يرجع، فمن تطوع ليلا بركعتين ونسي وقام إلى ثالثة وجب عليه الرجوع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، يعني يجب عليه أن يرجع ويسجد للسهو بعد السلام.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم.
نعم، هذا حديث يقول: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وأول هذا الحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو قيام الليل. وهذا في التطوع المطلق، وذلك لأن التطوع نوعان: تطوع مطلق وتطوع مقيد. فأفضل التطوع المطلق بالنسبة للصيام هو صيام شهر الله المحرم، وأفضل التطوع المطلق بالنسبة للصلاة هو قيام الليل. والنوع الثاني من التطوع تطوع مقيد بالفرض، يعني ملحق بالفرض، فهذا حكمه حكم الفرض. ومن ذلك في الصيام صيام شعبان وصيام ست من شوال، فإن صيام شهر شعبان وصيام ست من شوال كالسنة الراتبة بين يدي الفريضة قبلها وبعدها، فهو أفضل من صيام شهر الله المحرم لأنه ملحق بالفرض فيكون له حكمه. وكذلك أيضا بالنسبة للصلاة، السنن الراتبة التي تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة هي من التطوع المقيد، فهي أفضل من قيام الليل. إذن التطوع نوعان: تطوع مطلق فأفضله بالنسبة للصلاة قيام الليل، وأفضله بالنسبة للصيام صيام شهر الله المحرم. والنوع الثاني تطوع مقيد، فهذا حكمه حكم الفريضة لأنه مرتبط بها وملحق بها، فأفضله بالنسبة للصيام صيام شهر شعبان وصيام ست من شوال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في ست من شوال قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. وكذلك بالنسبة للصلاة السنن الراتبة التي تكون قبل الفريضة أو بعدها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه.
نعم، هذا الحديث في الوتر، والوتر في اللغة بمعنى الفرد ضد الشفع، ضد الشفع، هذا هو الوتر. والمراد بالوتر ختم صلاة الليل أو ختم قيام الليل. والوتر يطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها، ويطلق على الركعة المتصلة بما قبلها. الوتر يطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها، ويطلق على الركعة المتصلة بما قبلها. فمثلا إنسان صلى ركعتين 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 ثم أوتر بواحدة، هنا الوتر هو الركعة الواحدة. ولو سرد ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا يقال أوتر بثلاث، أوتر بخمس، أوتر بسبع، أوتر بتسع. فالوتر قد يطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها، وقد يطلق على الركعة المتصلة بما قبلها. واعلم أن الوتر له صفات متعددة، وذلك أن الإنسان إما أن يوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة، ست صفات، إما أن يوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة. فإن أوتر بواحدة فالأمر واضح، يصلي ركعة واحدة، وإن أوتر بثلاث فالإيتار بالثلاث له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة، والصفة الثانية أن يسرد الثلاث سردا، يصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة من غير فصل. والصفة الثالثة أن يصليها كهيئة المغرب، بمعنى أن يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم من غير تسليم ويصلي الركعة الثالثة. وهذه الصفة قد ورد النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الدارقطني أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تشبهوا بالمغرب. فالإيتار في الثلاث الصفتان المشروعتان، إما أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة، وإما أن يسرد الثلاثة سردا. وأيما أفضل؟ نقول الكل وردت به السنة هذا وهذا، لكن ظاهر السنة أن سرد الثلاث أفضل، ظاهر السنة أن سرد الثلاث أفضل، ويدل لذلك ظاهر وصريح. أما الظاهر فهو حديث عائشة رضي الله عنها لم أنها سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، كان يصلي أربعا يعني بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا يعني بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فظاهر هذا أنه يسردها سردا. وقد جاء التصريح في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر: سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قال: يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن. فهذا صريح بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو السرد، هذه صفة. الصفة الثالثة أن يوتر بخمس ركعات، والإيتار بالخمس له صفة واحدة، وهو أن يسرد الخمس سردا، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. الصفة الرابعة الإيتار بسبع ركعات، والإيتار بالسبع له صفتان. الصفة الأولى أن يسرد السبع سردا، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، بمعنى أنه لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة. والصفة الثانية من صفات الإيتار بالسبع أن يصلي ستا سردا، يسرد ستا ثم يجلس ويتشهد ويذكر الله عز وجل ثم يقوم ويأتي بالسابعة. وهذه الصفة صح بها الحديث في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد السادسة فيذكر الله عز وجل ثم يقوم ويأتي بالسابعة. ولهذا قال الصرصري رحمه الله: وإن شئت صلي الوتر سبعا متابعا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي. يقول: وإن شئت صلي الوتر سبعا متابعا، يعني اسردها سردا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي، يعني اقعد للسادسة ثم تأتي بالسابعة. الصفة الخامسة من صفات الوتر أن يوتر بثمان ركعات، والإيتار بالثمان له صفة واحدة، وهو أن يسرد والإيتار بالتسع له صفة واحدة، وهو أن يسرد 8 ركعات سردا ثم يقعد في 8 ويذكر الله عز وجل ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. الصفة السادسة الإيتار 11 ركعة، وصفة ذلك الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم من كل ركعتين، فيصلي مثنى مثنى ثم يوتر إما بثلاث وإما بثلاث سردا وإما بثلاث مع الفصل. وأجاز بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة أجازوا أن يسرد 10 سردا ثم يجلس في 10 فيقوم ويأتي بال11، قالوا يجوز. وأجاز بعضهم أيضا أن يسرد 11 سردا فلا يجلس إلا في الأخيرة في الركعة الأخيرة، لكن هاتان الصفتان لم ترد بهما السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي وردت به السنة فيما لو صلى 11 ركعة أن يسلم من كل ركعتين. نقتصر على هذا ونأخذ ما تيسر من الأسئلة ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.